الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد ايها الاخوه، فهذا الدرس الاخير في قاعده عظيمه من قواعد الشرع، الامور بمقاصدها. نذكر فيه ان شاء الله تعالى ما تبقى من القواعد المتعلقه بها. من القواعد المتعلقه بقاعده الامور بمقاصدها انه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. معنى هذه القاعدة أن حكم الوسيلة يختلف عن حكم الغاية والمقصد. ولهذه القاعدة أمثلة: الكذب إذا كان مقصدا وغاية فهذا لا شك أنه محرم من كل وجه، لكن إذا كان الكذب وسيلة لحصول شيء يحبه الشرع أو فيه منفعة للعبد فقد يباح في بعض المواضع، كما جاء في الحديث: إن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث: كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل في الإصلاح بين الرجلين، وفي الحرب. فالإصلاح بين المسلمين والإصلاح بين المؤمنين هذا أمر عظيم، وهو من مقاصد الشرع العظيمة، حتى إن الله تبارك وتعالى جعله خير الأمور وخير الكلام: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا من المقاصد الجليلة، من المقاصد العظيمة. والمقصود بالكذب هنا هو الكذب الذي لا يسقط حقا، لا يسقط حقا من الحقوق، مثل أن يكون بين اثنين شحناء فتأتي فتقول: إن فلانا يحبك ويمدحك ويثني عليك، وتذهب إلى الآخر وتقول له مثل ذلك من أجل أن تجمع بينهما لحصول شيء من الوحشة أو حصول من النفرة، حصول شيء من النفرة بينهما. فالكذب لإصلاح ذات البين هو وسيلة، ولذلك يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصد. فأصل الكذب حرام بلا شك، لا شك في حرمته، ولكن إن كان وسيلة لإصلاح عظيم ولا يسقط حقا من الحقوق، هذا أيضا هذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصد. وكذلك كذب الرجل على امرأته، إذا قال لها: أنت أحب الناس إلي، وأنت أفضل النساء عندي، وما أشبه ذلك من العبارات للإصلاح، فهذا يعني أمر حسن. منها من الأمثلة على هذه القاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، أن إحراق أموال العدو في حالة الحرب جائز، لأنه وسيلة لإرهابهم وإضعافهم. وإن كان الأصل في المال الحفظ، الأصل أن الأموال، الشرع نهى عن تضييع المال، هذا هو الأصل، لكن إذا كان ذلك وسيلة لإضعاف العدو وكسر شوكته فإنه يكون وسيلة جائزة. ولا بد، يقول أهل العلم، للحاكم، يعني لا بد للقاضي ولا بد للمفتي من مراعاة هذه القاعدة العظيمة، أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. فإذا اختصم إليك اثنان أو حصلت يعني قضية تحتاج إلى فتية، لا بد أن ينظر المفتي في الوسيلة وينظر في المقصد، لأن في ذلك خيرا كثيرا للناس. من القواعد في هذا الباب قاعدة العبرة، هل العبرة بصيغ العقود، هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟ هل العبرة بصيغة العقد أم بمعناه؟ من المعلوم أن كل عقد من العقود جعلت له صيغة وجعل له كلام يعبر عنه، كقولك بعت واشتريت واستأجرت وأجرت ووهبت وتصدقت وزوجت وراجعت. فمثل هذه الصيغ التي وضعت لكل عقد من العقود، هل يصح أن تستبدل هذه الصيغ بصيغ أخرى قولية أو فعلية تدل عليها أو تعارف الناس عليها؟ لو تعارف الناس في عقد البيع أو في عقد الإجارة على كلمة غير البيع والشراء، هل يصح ذلك شرعا أم أنه لا بد من صيغة العقد الموضوعة المعلومة التي هي معروفة شرعا؟ فمن أهل العلم قال أنه لا يجوز استبدال صيغ العقود كبعت واشتريت واستأجرت وزوجت وطلقت، فهذه صيغ معينة من الشرع لا يجوز استبدالها. ومن أهل العلم قال إن العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بمعاني الألفاظ لا بمباني الألفاظ. ولذلك يصح أن تقول يعني في الزواج ملكتك ابنتي، مع أن هذا الكلام يعني قد يكون فيه نظر من جهة الشرع، فالتمليك عادة يكون في الإماء والأرقاء، لكنه لفظ جاري ويصطلح عليه كثير من الناس. الأولى الحقيقة خروجا من الخلاف إبرام العقود بالصيغ المخصوصة لكل عقد، هذا هو الأبرى وهذا هو الأفضل. لكن إذا تعارف الناس على صيغة معينة من الصيغ أو ألفاظ معينة أبرموا بموجبها العقود ويصعب عليهم أن يتركوها، أو أنهم جهلوا الصيغة الشرعية، يعني لو أن أناسا تعارفوا على لفظ للتزويج وصار هذا عرفا جاريا بينهم معلوما لكل أحد منهم، فالأولى التوسعة على الأمة وعدم التحجير عليها، لا سيما أنه لا يوجد عندنا ما يدل صراحة على المنع. إذن العبرة بالمعاني لا بالمباني، هذا قول وجيه وقوي، لكن الأولى كما قلنا مراعاة الألفاظ. ولذلك لو سبق إلى اللسان شيء يخالف ما في القلب فالعبرة بما في القلب، لو سبق إلى اللسان شيء يخالف ما في القلب لم يرده القائل فإنه لا يلزم بموجبه، لأنه لا بد من تواطؤ القلب واللسان. من القواعد أيضا في هذه القاعدة العظيمة أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بنية، لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. الثواب والعقاب أيها الإخوة إما أن يكون أخرويا وإما أن يكون دنيويا. أما الثواب والعقاب الأخروي فإنه مترتب على النية جملة وتفصيلا. فالله تبارك وتعالى يثيب المؤمنين بنياتهم الصالحة في أعمالهم الصالحة، والفوز بالجنة إنما يكون بالنية الصالحة والعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما، هذه الباء باء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. وقال عز وجل: فأما من تاب وآمن فعسى، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وأما المشركون والكفار فإن أعمالهم إما أنها خلت من النية الصالحة، وإما أن أعمالهم دخلها الشرك فبنيت على التشريك، بنيت على الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الثواب والعقاب الدنيوي فهو إما أن يكون العامل مكلفا، وإما أن يكون غير مكلف. المكلف عبارة عن عاقل بالغ، لا بد أن يكون عاقلا بالغا حتى يطلق عليه اسم المكلف أو يجري عليه قلم التكليف. فمن كان عاقلا بالغا وعمل عملا صالحا مخلصا فإنه موعود بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا موعود الله تبارك وتعالى للمؤمن العاقل البالغ إذا عمل صالحا. وإن عمل ما يستحق به العقاب فإنه يعاقب. المكلف وهو العاقل البالغ إذا فعل ما يستحق به العقاب من حد أو تعزير أو غرامة فإنه يعاقب بذلك، وهذا معلوم في العقوبات والحدود الشرعية. طيب، لو كان غير مكلف وعمل صالحا مثل الطفل الذي يصلي، الطفل الذي يتصدق، الطفل الذي يصوم في رمضان، الطفل الذي يعتمر، هل له أجر عند الله عز وجل وهو غير مكلف؟ والجواب نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. والسبع ليست سن التكليف، وهذا دليل على أنه مأجور على هذا الأمر، وهو تمرين له على الصلاة. والأصرح من هذا والأوضح ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهو صبي صغير رفعته أمه وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا غير المكلف إذا عمل حسنات فإنها تكتب له. طيب، غير المكلف إذا عمل سيئات هل تكتب عليه؟ الجواب لا، لا تكتب عليه السيئة قبل التكليف، لا تكتب عليه، ولا يقام عليه حد لو أتى كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ الحلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن من باب التنبيه أن الصبي إذا أتلف شيئا يضمنه وليه أو يضمنه وكيله، إذا صبي أتلف شيئا للجيران فإن أبوه يضمن ويغرم ما حصل من تلف، مثلا في سيارة، ما حصل من تلف في متاع، هذا يلزم وليه. إذن تبين لنا أيها الإخوة أن الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة يكون مرتبطا بالنية، فإذا فقدت النية أو وجدت ودخلها الفساد فإن العمل يفسد ويضيع على المسلم الثواب. من القواعد في هذا الباب أن مقاصد الكلام على نية المتكلم، مقاصد الكلام على نية المتكلم، إلا في موضع واحد أو إلا في حالة واحدة وهو الحلف القسم، وإلا الأصل أن مقاصد الكلام على نية المتكلم، إلا في حالة الاستحلاف فإن اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، يعني إذا استحلفك القاضي، إذا استحلفك القاضي على مسألة وأقسمت للقاضي فلا يجوز لك أن تقسم إلا على نية المستحلف. لو قال لك: احلف بالله أن هذه لك أو أن هذا الأمر حق أو كذا، لا يجوز لك أن تستعمل التعريض أو تستعمل التورية، المعاريض والتورية هو أن يقصد شيئا بعيدا لا يقصده المتكلم، فهذا الأمر هو المستثنى، وإلا الأصل فإن مقاصد اللفظ على نية المتكلم إلا عند الاستحلاف فإنه على نية المستحلف. في أحوال يجوز للإنسان أن يعرض، أن يتكلم بكلام يفهم منه السامع شيئا بعيدا، مثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل إلى المدينة مهاجرا مع أبي بكر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أردف أبا بكر خلفه، فكان إذا مر من باب التعمية وعدم الشعور بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء إلى المدينة، لكان يعني المشركون يطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبونه ويريدون قتله، فكان أبو بكر إذا سئل من هذا الرجل، أبو بكر ربما يعرف بعض الناس لأنه كان تاجرا يكثر السفر، فكانوا يسألون أبا بكر: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فكان أبو بكر يقول: هذا يهديني السبيل، هذا يهديني السبيل. وهذه الكلمة الذي يسمعها يظن أنه يدل على الطريق، ولكن هو يقصد أنه رسول من الله سبحانه وتعالى يهديه، إلى ما يحب الله عز وجل ويرضاه أو يدله على الصراط المستقيم. هذا ما يسمى بالمعاريض، هذا ما يسمى بالمعاريض، وهي جائزة للمصلحة إذا كانت لمصلحة ونفع أو كانت لدفع ضر فإنها تجوز. وأيضا حتى في حال الحلف إذا كان المستحلف ظالما أجاز الفقهاء أن يحلف على نية الحالف، يعني إذا جاءك ظالم يسألك عن أخيك وتعلم أنه ظالم يريد أن يقتله فيجوز لك أن تحلف على نيتك أنت وليس على نية المستحلف، وهذا من باب حفظ الحقوق أو حفظ الدماء أو ما أشبه ذلك. إذا كان المستحلف ظالما، إذا كان المستحلف ظالما على نيتك أنت وليس على نيته هو، نعم أيضا عندما يكون ظالم. من القواعد أيضا في هذا الباب أن القاعدة أن النية داخلة تحت الاختيار. النية كما قلنا هي عمل القلب، وهي أمر يطيقه المكلف ومقدور له داخل في اختياره، فهو مأمور بإخلاص النية لله عز وجل وتصفيتها، ومنهي عن الإشراك في النية والانحراف بها عن جادة الإخلاص. فالنية لها تأثير كبير في العمل، فالعمل يرتبط بالنية صحة وفسادا، قبولا وردا. فالنية ليست هي أمر قهري لا يملك الإنسان التصرف فيه أو تحديده، بل هو قادر على توجيه النية وإخلاصها، وهذا الذي أمرنا به. ولهذا الإنسان يحاسب على نيته، فالنية داخلة في العمل الذي يطيقه العبد، النية داخلة ضمن أعمال المكلفين التي يطيقونها ويقدرون عليها. والله تبارك وتعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالإنسان نيته داخلة تحت اختياره، ويستطيع أن يوجه هذه النية لله تبارك وتعالى أو يوجهها لغير الله بمحض إرادته واختياره، فليس في استحضارها مشقة ولا عنت. من القواعد العظيمة يا إخوة في قاعدة المقاصد، الأمور بمقاصدها، قاعدة أن التروك لا تدخلها النية. والتروك كما تعلمون هي أحد القسمين من التكاليف، فالتكليف إما أمر وإما نهي، إما أمر بفعل وإما نهي عن فعل. فهل أمر الله تعالى لك بترك شيء يحتاج إلى نية؟ هذا فيه تفصيل. أولا، ما أمرنا باجتنابه من النجاسات وما أمرنا باجتنابه من المحرمات، ما أمرنا باجتنابه من الكبائر وغيرها، هذا يؤجر عليه الإنسان إذا تركه لله، وإذا لم يقصد به وجه الله تعالى ولم يبتغي به وجه الله فإنه لا يؤجر عليه. أنت لا تؤجر على اجتناب المحرم وعلى اجتناب المكروه إلا إذا نويت بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. فالسيئات لا تؤجر على تركها إلا إذا تركتها لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متى يكتب الله تبارك وتعالى للعبد تركه للسيئة حسنة؟ إذا تركها خوفا من الله عز وجل، أي لو أن إنسانا حدث نفسه بفعل محرم، نوى أن يفعل شيئا محرما ثم استحيا من الله، أو تذكر قبح هذه المعصية، أو خاف مقام ربه سبحانه وتعالى فتركها لله عز وجل، ففي هذه الحالة يؤجر عليها لأنه تركها لله عز وجل. أما لو ترك السيئة خوفا من الناس أو حياء منهم أو لأن العادات لا تسمح، فهل يؤجر على هذا الترك؟ لا يؤجر على هذا الترك، لأنه ليس له نية فيه، ليس له نية في تركه لهذا المحرم. إذن الترك الذي يكون لغير الله لا ثواب فيه، والترك المجرد أيضا لا ثواب فيه، لأن الترك المجرد ليس فيه نية. ما معنى الترك المجرد؟ يعني إنسان لا يخطر بباله هذا الأمر، لا يخطر بباله أصلا حتى يتركه، فهل هذا يؤجر عليه الإنسان؟ لا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا خطر بباله ثم تركه لوجه الله تبارك وتعالى. إذن المنهيات المحرمات إذا قصدت تركها لله عز وجل صارت عبادة وأثبت عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل كما قلنا إن المباحات من الطعام والشراب والنكاح يكون طاعة ويؤجر عليه الإنسان إذا فعله يقصد به شيئا يكون من ورائه ثواب وأجر، مثلا يأكل بقصد التقوي على طاعة الله، أن يتزوج بقصد أن يعف نفسه عن الحرام، فهذا يجعل هذه المباحات عبادات وقربات يؤجر عليها الإنسان. هناك أمور يا إخوة يعني إذا حصلت بغير نية أجزأت. هل يطلب من الإنسان إذا أراد أن يغسل النجاسة أن ينوي في قلبه إزالة هذه النجاسة؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم لتطهير النجاسة من الثوب نية ولا بسملة. بعض الناس إذا أراد أن يغسل نجاسة يسمي، لا، هذا لا أصل له، إنما التسمية تكون عند التطهر، عندما يتوضأ الإنسان أو يغتسل. وأيضا لو أن هذه البقعة وقعت عليها نجاسة فنزل المطر فغسلها، تطهر أو لا تطهر؟ تطهر. هل حصلت نية في هذا؟ ما حصلت نية، لكن هذا داخل في التروك، والتروك كما قلنا لا يلزم فيها النية، التروك لا يلزم فيها النية. هذا يا إخوة يعني ما تيسر في أواخر هذا المبحث أو في هذه القاعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، إنه سميع عليم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.